الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في درس جديد من سلسلة دروس كليات الشريعة، وما زلنا في حديثنا عن الكلية الخامسة وهي المحافظة على العقل. ذكرنا في الحلقة الماضية الحديث عن الموضوع النقل والعقل وكيف يتعارضان في ظاهر الأمر، وكيف أن العقل الصريح لا يتفق تماما مع النقل الصريح. ذكرنا أن النقل هو الحكم على العقل وهو القاضي على العقل، والعقل هو شاهد على النقل. ولكن كيف اعتنت الشريعة الإسلامية وكيف اعتنى علماء الشريعة بصحة النقل في سبيل المحافظة على العقل؟ إذا كان النقل هو القاضي على العقل فينبغي علينا أن نهتم بالنقل أعظم اهتمام. فكيف، ما هو منهج تحقيق النقل وما هو منهج تحقيق الأخبار؟ هذا ما سنتعرف عليه مع فضيلة الشيخ الدكتور عزيز أبو فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد في دبي. حياكم الله يا شيخ.
أهلا وسهلا،
بارك الله فيكم.
الله.
يعني عبارة العلماء المعروفة المحدثين يقولون دائما إذا كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. نترك الشق الثاني الآن فيما بعد نتحدث فيه، نعتني بهذه الحلقة عن مسألة النقل.
نعم.
يعني ما سر العناية الشديدة جدا التي ربما يعتبرها الغريب عن الإسلام، يعتبرها متشددة جدا في مسألة النقل؟ نعم. لماذا هذه العناية؟
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فنحن ما زلنا في قضية العقل، وعلى أنه كلية من كليات الشريعة ومقصد عظيم من مقاصد الدين، وهي من المصالح العليا التي ينبغي اعتبارها. وبينا فيما سبق ما يتعلق بقضية العقل، وأن الشريعة تدعو إلى أعمال العقل، ولكن أن يكون تابعا للدليل، تابعا للنص، وأن القاعدة التي لا تنخرم أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح.
صحيح.
وأن كل دليل يتعارض مع العقل الصريح إما أن يكون ضعيفا مردودا، وإما أن يكون الفهم من المكلف أو المجتهد، يكون سوء الفهم منه أو عدم الاجتهاد الصحيح، فلا بد من إرجاع التهمة إلى ذات المكلف، لأن الله جل وعلا شريعته لا تتناقض أبدا، وما أنزل شيئا يخالف الحكمة، وأحكامه منزهة عن العبث جل وعلا وتقدس. ولذلك يأتي من ضمن هذا السياق، ونحن نقرر هذه القاعدة بأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، أن هذا الدين دين ولله الحمد مبني على الاتباع، مبني على التلقي. فالنبي عليه الصلاة والسلام تلقى من جبريل عن رب العالمين، الصحابة رضي الله عنهم تلقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأمة تلقت عن الصحابة. فانظر إلى هذا الإسناد العجيب، انظر إلى هذه السلسلة الرائعة. ولأجل هذا لا بد أن نعلم بأن هذه الأمة أحدثت معجزة في الحقيقة عظيمة جدا، وهي فيما يتعلق بقضية الإسناد. الإسناد، ومعلوم بأن موضوع الإسناد بدأ مبكرا، حينما بدأت البدعة تطل برأسها، وبدأت أعناق أصحاب الأهواء تشرئب للجناية على النصوص، وإلا كانت الأمور على التمام، صح التعبير، وكان الصدق فاشيا والكذب مندحرا. ثم لما بدأت الأمة تتشرذم وتتفرق، قال العلماء: سموا لنا رجالكم، وقالوا: الإسناد من الدين. ولذلك من يتتبع عملية رواية الحديث ومعرفة العلماء لسلسلة الإسناد ولرجال الحديث يعجب من هذه العملية ويعجب من تصنيفهم في قضية حكم الرجال،
وهو علم تختص به هذه الأمة،
لا يعرف يعني أبداً،
لم تعرف أمة بمثل
أبداً هذا. أبداً. ولذلك ربنا جل وعلا كما ذكر أهل العلم بالتفسير في أحد الأوجه الصحيحة الراجحة في قول الله جل وعلا أو أثارة من علم، قال هو علم الإسناد. ولذلك نجد العلماء يصنفون رواة الحديث ويحكمون عليهم في عملية غاية في الدقة، حتى إنه يعني ثبت عن بعض العلماء أنه رد رواية رجل كونه كذب على بهيمة لما وضع لها يده أو شيء في يعني يوهم البهيمة بأنه حتى يقبض عليه بأن في يده أو في كيسه شيء من الشعير حتى يقبض عليها، فخشي أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فرد روايته. كانوا يعني حتى فيما يتعلق بقضية المروءة، المروءات يعني تختلف حسب الزمان والمكان وحسب العصر والمصر. فكانوا يردون من يأكل في السوق مثلا، يعني لأن في زمنهم أن هذا خادش للمروءة أو خارم للمروءة، كانوا يرون من يمشي حاسر الرأس يرون بأنه
محروم
المروءة في إلى هذه الدرجة، مع أنه قد يكون من أصدق الناس لكن صيانة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه الأمة يعني، وهذا من توفيق الله جل وعلا لها، أنها مرت بهذه المرحلة وصنفت السنة وحفظت ووجدت الصحاح، وجدت المسانيد، وجدت السنن والدواوين، دواوين السنة الكبيرة هذه، ونقلت حياة النبي عليه الصلاة والسلام نقلا لا يعرف في تاريخ من تاريخ البشرية مثل هذا النقل العجيب، حتى إن عدد شعرات شعره البيضاء في لحيته عليه الصلاة والسلام تعد، واضطراب لحيته في الصلاة يذكر، وطريقة قيامه وقعوده ونومه وجميع أموره عليه الصلاة والسلام، حتى غطيطه في النوم يذكر، وحتى ما يتعلق بأموره الخاصة يذكر، في إشارة إلى أن الله جل وعلا وفق هذه الأمة لتنقل هذا النقل العظيم. ولذلك لا يعرف أبدا أن هناك نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه وصح عنه أنه يتعارض مع العقل الصحيح.
ما معنى صح عنه ثبت عنه؟ النظر في علم مصطلح الحديث يرى عشرات إن لم نقل جاوزت المئات من المصطلحات الكثيرة التي تدل على صحة الحديث أو على نسبته إلى قائله من صحابي أو إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى رب العزة عز وجل في الحديث القدسي، أو من حيث اتصال السلسلة أو انقطاعها، أو انقطع رجلان، أو انقطع الصحابي الذي سقط أو التابعي الذي سقط. يعني المسألة مسألة علم محكم جدا،
لا شك هو علم مستقل بذاته، ويبحث الآن هناك ما يسمى بمصطلح
أو دعنا نقول ليس علما بل علوم.
علوم هو علم عام يسمى علم الحديث.
علم الحديث،
وعلم الحديث اندرج تحته فروع كثيرة من الفنون العلوم المساعدة. ومن يقرأ فيها ويتأمل يعلم عظم هذه الشريعة. ولذلك مما حقيقة يقطع نياط القلب ويبعث الحزن والأسف على أحوال أناس تجدهم مثلا يتحدثون في قضية العقل وفي قضية النقل وهم لم يقرأوا شيئا من هذه الأمور، بل بعضهم أنا أجزم أنه لا يحسن ربي الوضوء على منهج النبي عليه الصلاة والسلام، ويتحدث في قضية كبرى يعني تحتاج تجتمع لها الأمة كلها. ويحاول أن يحكم عقله في بعض القضايا ويقول كيف يعني تقولون بهذا الحديث، وهو في البخاري أو في مسلم، يقول كيف تقولون هذا الحديث، هذا ما يمكن تصديق ولا يمكن كذا، ويحاول أن يعمل عقله فيها، وهو قد لا يحسن الوضوء ولا يعرف موجب الغسل ولا يعرف كيف يصلي يعني الصلاة على التفصيل على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف كيف يزكي، ولا يعرف حتى في مسائل يعني أصول الإيمان وأصول الاعتقاد. لماذا؟ لأنه أخذ طرفا من الأمور ثم هرب للجانب الآخر ليشغب على هذه الأمة. هذا الدين دين عظيم، ولذلك مثل ما قال أبو العباس قدس الله وروحه شيخ الإسلام ابن تيمية لما تحدث عن أضر الناس، قال أضر الناس أضر شيء على الناس نصف طبيب ونصف عالم، أما نصف طبيب فيضر الأبدان، وأما نصف عالم فيضر الدين. نصف عالم، يأتي رجل قمش من هنا ومن هنا ثم بدأ يحكم. يعني من دخل
الجاهل يقول لا أعلم،
نعم،
ويمتنع عن التدخل في مثل هذا،
نعم. ولذلك الآن لما من ينظر في علم المصطلح، من ينظر في علوم الحديث، تجد عجب في هذه الأمة. ولذلك يعني ما ترك شيء أهل العلم في قضية الوصول إلى صحة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أعجب شيء حينما يأتي بعض الجهلة فيحدث مثلا يروي عن أبيه أو عن جده قصة معينة، ولو قيل له هل يعني هذه معقولة أو شيء يغضب لذلك ويحمر أنفه وينتفخ،
يقول أنا سمعتها من جده،
من أبيه ومن جده. نحن عندنا أسانيد عن أناس يطهرون الأرض التي يمشون عليها، أناس لم يعرف عنهم أنهم كذبوا أو أن ألسنتهم زلت، يقومون الليل ويصومون النهار، جندوا أنفسهم لخدمة حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
أعظم من علم هذا الرجل بجده،
بجده. وقد يكون كذب، قد يكون فيها تزيد أيضا، قصة ما يدرى، نعم. لكن مع ذلك الناس يهزون رؤوسهم له، نعم، احترما. ثم يأتي مثل هذا الجاهل فيحاول أن ينسف تاريخ أمة كاملة في قضية علم الإسناد، ويقول كيف يعني من يعني يثبت لنا بأن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وسبب هذا هو ما نتحدث به الآن في قضية إعمال العقل وجعلي حاكما على النص، هذه القضية. وأضر شيء أيضا على الناس حينما يقوم رجل يلبس لباس العلماء أو أهل العلم ويتحدث بالعلم، ولكنه في الحقيقة مفتقر إلى كثير من العلوم وكثير من الأمور، لكن قد تكون يعني يكون علمه في 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 أمور ظاهرة، في أشياء مثلا قد يكون خطيب، قد يكون مفوه، قد يكون مثلا ذرب اللسان، يعني يتحدث ويعجب الناس بلسانه، وهذا أضر على الناس من غيره. ثم يبدأ يتحدث بمثل هذه القضايا الخطيرة فيرد أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. السنة ربنا جل وعلا لو كان الناس يكتفون بالقرآن مثلا، لماذا بعث محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما الحاجة؟ كان يعني بالإمكان أن ينزل الله كتاب على شجرة ويدل الناس اذهبوا إلى كتاب، أو على جبل، أو ينزله مثلا في مسجد. ولا هذا حقيقة يعني أمور يعني يخاطب فيها من على مثل هذا المستوى من التفكير. وربنا جل وعلا أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قرن طاعته بطاعة نبيه، أو عفوا قرن طاعة نبيه بطاعته جل وعلا في أكثر من 40 موضعا في القرآن. بل ربنا جل وعلا قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الشافعي وغيره ممن تقدمه من السلف، الحكمة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا كتاب ربنا جل وعلا بيانا مفصلا. يا ربنا جل وعلا يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هي مهمة التبيين، هو الذي عرفنا كيف نتوضأ، هو الذي عرفنا كيف نصلي، هو الذي بين لنا أوقات الصلوات، هو الذي بين لنا عدد الركعات، هو الذي بين لنا كيف نزكي، هو الذي بين لنا كيف نصوم،
نعم.
والذي بين لنا كيف نحج، هو الذي بين لنا كيف نتعامل مع الآخرين. ولذلك الوحي يعني الدين مرتبط بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أقوال النبي صلى الله عليه وسلم هي الميزان الراجح، أفعاله وأقواله وتقريراته هي الميزان الراجح للقبول أو الرد. ولذلك فهم أبو العالي الرياحي من أئمة السلف، من أئمة الدنيا، ماذا قال؟ قال القرآن يحتاج إلى السنة، والسنة لا تحتاج إلى القرآن. المقصود بأن هذا الانحراف من جهة العقل أدى إلى في الواقع إلى قضية الطعن في صحة الأحاديث. هذه العملية، عملية رواية الحديث، عملية هي معجزة في الواقع. كل من قرأ وكل من نزع إلى النظر في علم الحديث، في علم المصطلح، يعلم قيمة هذه الأمة وقيمة هؤلاء العلماء الذين في الحقيقة هم أوعية للعلم، حافظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب الشيخ، لو ذكرنا طرفا من موضوع تصحيح الحديث حتى يدرك المشاهد الكريم ما قيمة أن يقال حديث صحيح، يعني ما هو المجهود الذي يبذل حتى يتوصل إلى أن هذا الحديث صحيح؟ من ناحية الإسناد يقولون صحة الإسناد أو اتصال السند. كلمة اتصال السند بمعناها الإجمال يعني أن كل شخص، كل رجل من رجال السند تلقى عمن قبله، ولكن ما الذي يحتاج إليه من علم التاريخ ومن علم الرجال حتى نثبت أن كل رجل في هذه السلسلة قد التقى بمن قبله، وأن اسم كل رجل في هذه السلسلة هو اسم واقعي وموجود وليس اسما وهميا، وأن اسمه ليس موافقا لاسم جده أو لاسم جده أو غير ذلك.
هو في الحقيقة إذا أردت أن نتحدث بهذا خرجنا عن المقصود.
لا نحن نريد أن نثبت فقط أن هذا النقل
صحيح.
هو نقل يحترمه العقل
صحيح.
ويحافظ على العقل
صحيح.
أيضا.
ولما نأتي إلى تعريف الحديث ماذا يقولون جمهور المحدثين؟ يقول الحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط، ما رواه عدل تام الضبط من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم بالنسبة للحديث الصحيح. ما رواه عدل، يأتون إلى تعريف العدل، من هو العدل؟ ما رواه تام الضبط، يعني هناك ضبط صدر وضبط كتاب. ما معنى العلة؟ ما معنى الشذوذ؟ هذه الكلمات هذه التي تأتي في سطر واحد تحتها فنون وعلوم كثيرة جدا هي من علوم مصطلح الحديث. العلماء علماء الحديث خدموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام لدرجة أنهم يتتبعون ولادة الراوي حتى وفاته من ولادته حتى يقبضه الله جل وعلا، وينظرون في قضية جنوحه، انحرافه، كذبه، خاصة مسألة الكذب. حتى عندنا الآن في مصطلح الحديث ما يتعلق بقضية رواية أهل البدع، أهل البدع من العلماء من يردهم جملة ومنهم من يقبلهم جملة، لكن التحقيق مثل ما ذكر الصنعاني وغيره بأن من اشتهر بالصدق قبلت روايته حتى ولو كان من طائفة تكذب،
مثلا الخوارج اشتهروا بالصدق
الصدق، ولذلك البخاري عنده مثلا عمران بن حطان مثلا من رؤوس الخوارج، لكن كان مشهورا بالصدق. لماذا؟ لأن الخوارج يرون الكذب كبيرة وأن يكفر من يكذب، ولذلك يعتنون بها. من الطوائف الأخرى أيضا قد يشتهر رجل من طائفة معينة من أهل البدع لكنه مشتهر بالصدق، وإن كانت الطائفة مشتهرة بالكذب فيقبل روايته. فانظر إلى قضية تتبع أهل العلم. أيضا قضية هناك عندهم قواعد ومصطلحات في هذا، وبعض أحيان يكون عندهم شروط، مثل شرط البخاري أشد من شرط مسلم في قضية اللقية. فالبخاري يشترط اللقاء ولا يشترط المعاصرة بخلاف مسلم مثلا. هذه العملية بمعنى أن البخاري لو أن رجلا راويا نقل عن آخر وكان معاصرا له ولم يلتقي،
أن يثبت الإمام البخاري أو غيره
لا بد أن يلتقي به.
أيوه يعني عليه أن يتتبع كل رحلات هذا الرجل، أين سافر وفي أي سنة سافر، حتى يثبت أن هذا الرجل التقى بهذا الرجل في السنة الفلانية واليوم الفلاني.
نعم، حتى في قضية يعني انظر إلى قضية الحكم على بعض الأئمة، مثلا قوله مثلا يهم أو شيء. حتى المراحل التاريخية للإمام، مثلا عندنا ابن لهيعة. ابن لهيعة هذا قاضي البصرة، قاضي من قضاة البصرة، احترقت مكتبته في آخر عمره، فبدأ يحدث من صدره ويهم، فرد روايته. لكن بعض أهل التحقيق يقولون بأنه تقبل روايته عن العباد الأربعة، عبد الله المبارك، عبد الله الوهاب، عبد الله بن زيد. قالوا لماذا؟ قالوا لأنهم حدثوا عنه قبل احتراق مكتبته. هذه العملية من يدركها؟ قليل من يعرف مثل هذه العملية. عندك مثلا أحيانا رواية رجل عن شيخ ضعيف وعن شيخ آخر صحيح. يعني أحيانا
رجل اتهم بالكذب وفي نفس الوقت عدله أو وثقه بعض هذا مباشرة، يسقط بوجود
نعم.
هذه الشبهة
حتى
الجرح مقدم على التعديل.
حتى يوجد له متابع مثلا أو يوجد الحديث شواهد. المقصود بأن قضية الإسنان وقضية الوصول إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قضية ليست بهذه السهولة. يعني هؤلاء المساكين، هؤلاء ما لا أريد أن حقيقة أن أصفهم ممن يظهر الآن في الفضائيات أو يظهر في بعض البرامج ويشكك في قضية دواوين الإسلام التي هي أصول الإسلام في الحقيقة، كالبخاري وكمسلم
فيها قبل
والسنة الأربعة، هو يريد هدم الإسلام في الواقع. وإن أحسن الظن فنرى بأنه جانب الصواب في قضية مسألة العقل، وهو أنه أخضع هذا الأشياء. وأنا الحقيقة كما ذكرت قبل قليل والله الرد عليهم بعبارة سهلة، وهي أنهم لا يرضون هذا لأنفسهم حينما يقدح في رواياتهم عن آبائهم وأجدادهم وعن أصدقائهم، لا يرضونه. فكيف يرضونه على أئمة الإسلام وأئمة الدين الذين يعني جعلهم الله جل وعلا سببا من أسباب حفظ هذه الشريعة؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: نظر الله من سمع مقالتي ف فوعاها ثم أداها كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. النبي عليه الصلاة والسلام صنف العلماء، ذكر منهم يعني أناس كالأرض التي تحفظ الماء ولا تنبت شيء، وعلماء شبههم بالأرض التي تحفظ الماء وتنبت الكلى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا الدين منصور، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خان. قال جمع من أهل التحقيق كأبي عبد الله بن القيم رحمة الله عليه، وجمع من أهل العلم ممن يعني تكلموا حول هذا الحديث، قالوا بأنهم أهل الحديث وأهل الأثر، حفظت سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
طيب يا شيخنا، هناك في مسألة الشذوذ و العلة، هنا قد يسأل سائل، أليس في هذه في مسألة استخراج الشذوذ والعلة واكتشاف الشذوذ والعلة ورد الحديث بسبب الشذوذ أو العلة، أليس في ذلك إعمال للعقل في النقل؟
صحيح، هو هي قضية، يعني ما أعتقد أن للعقل دور كبير في هذه المسألة من جهة الحكم بقدر ما هو واقع.
نعم.
يعني أنت كيف تعرف بأن هذه مثلا علة إلا بقضية الجمع، أن تجمع النصوص كاملة. ولذلك الآن مثلا مسائل العلة، العلة قد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن.
نعم.
لكن أغلب من يتكلم على العلة يتكلم في الإسناد، ولذلك قالوا لا يعرف العلة في المتن إلا أهل الصناعة، هؤلاء الذين بلغوا رتبة في الاجتهاد عظيمة، بحيث أنهم استوعبوا الأحاديث كلها وعرفوا بأن هناك علة في المتن مع صحة الإسناد. قد يكون الإسناد صحيح لكن توجد علة في المتن، وهذه قليل من يعرفها، يعني من اشتهر فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من العلماء. لماذا؟ لأنه عندهم استقراء، عندهم استيعاب، عندهم جمع.